بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. وقوت الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو في الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبو مسعود أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان
حديث آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استفتح الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة كتابه الموطأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو منهج طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنهم يبتدئون كتب العلم ومصنفاتهم بالتسمية تأسيا بالكتاب العزيز. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا في هذا دليل على مشروعية استفتاح كتب العلم والمواعظ وكل ما فيه ذكر لله عز وجل أن يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن هذه التسمية فيها الخير العظيم، ذلك أن اسم الله عز وجل فيه البركة، كما قال سبحانه تبارك اسم ربك، أي أن البركة فيه عظيمة، فما كان في قليل إلا كثرة، ولا يسير إلا باركة. ومن هنا شرع استفتاح كتب العلم كما استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالتسمية. وقوله رحمه الله وقوت الصلاة، استفتح الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ بوقوت الصلاة، وهذا الباب متعلق بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. ومن أهل العلم من استفتح كتابه ببدء الوحي كالإمام البخاري، ومنهم من استفتحه بكتاب الإيمان كالإمام مسلم، ومنهم من استفتحه بكتاب الطهارة كالإمام أبي داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فالإمام مالك رحمه الله نظر إلى أن العبادات أولها وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصلاة بعد الشهادتين. ومن هنا لاحظ الإمام مالك رحمه الله أن الصلاة لا يؤمر بها المكلف إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل الوقت خوطب بفعل الصلاة وإقامتها، وأما قبل دخول الوقت فإنه غير مخاطب بها. ومن هنا صارت أحكام المواقيت، أعني مواقيت الصلاة، من الأهمية بمكان حيث يتوصل بها إلى معرفة أحكام الصلاة فتقدم على فعل الصلاة نفسها، لأن خطاب الشرع مقدم من هذا الوجه. ولهذا اعتبرت ميزة من ميزات كتاب الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله لاحظ فيه هذا المعنى. ومن نظر إلى تقديم الوضوء كالإمام الترمذي أو أحكام الطهارة عموما كالإمام أبي داود، فإنه نظر إلى أنه إذا نظر إلى أن الوضوء والطهارة وسيلة إلى الصلاة، ولا شك أن الكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبدأ بالطهارة قبل إقام الصلاة، فدل على أن أحكام الطهارة تقدم على أفعال الصلاة. فراعى هؤلاء الأئمة من استفتح كتابا بكتاب الطهارة، كما هو صنيع كثير من أئمة العلم خاصة المتأخرون منهم، خاصة من المتأخرين، سواء من أئمة من علماء الحديث أو علماء الفقه رحمة الله على الجميع، راعوا تقديم كتاب الطهارة لهذا المعنى. يقول رحمه الله: باب وقوت الصلاة. الوقوت جمع وقت، يقال أقت الشيء يؤقته تأقيتا وتوقيتا إذا حدده وجعل له وقتا معينا. فالتوقيت الزماني تحديد لزمان معين لفعل ما، والله سبحانه وتعالى قد أقت بعض العبادات بالزمان، وهناك توقيت أيضا بالمكان. ولذلك في عبادة الحج يكون التوقيت بالزمان كقوله تعالى، كما أشار الله تعالى إليه بقوله: الحج أشهر معلومات، فهذا توقيت زماني. والمواقيت توقيت مكاني. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ففسر معنى قوله وقت أي أنه حددها وألزم الآفاقيين بالإحرام منها. فالتأقيت يقع بالزمان ويقع بالمكان، والصلاة لها ميقات زماني، كما قال الله تعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا وله وقت معين ومحدد. لا يجوز للمسلم، لا يصح من المسلم أن يوقع الصلاة قبله إلا فيما استثني من الجمع، جمع التقديم، ولا يجوز له أن يؤخر عن هذا الوقت إلا ما استثني من وجود العذر أو وجود الجمع، أعني جمع التأخير على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. وقال وقوت، وهو جمع كثرة فعول. وفي بعض النسخ أوقات الصلاة، وهو جمع قلة، وهي رواية يحيى ابن بكير. والذي عليه أكثر النسخ ما درجت عليه رواية يحيى معنى هنا وقود بالجمع، جمع الكثرة. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله أن هنا إشكال، فالصلوات خمس صلوات، وأجابوا بأن الصلوات وإن كانت خمسا فإنها خمسون، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليلة الإسراء حينما عرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، قال له عن الصلوات الخمس بعد أن سأل التخفيف: هي خمس، وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فقوله هي خمس وهن خمسون، فأصبحت اعتذر بالتعبير بجمع الكثرة هنا من هذا الوجه. وهناك وجه ثاني، وهو أن الصلوات تتكرر. صحيح أنها خمس صلوات، ولكنها تتكرر في كل يوم، فجمعت على هذا النوع من الجمع، كقولهم شموس، مع أن الشمس واحدة لكن مع تكرار إشراقها وكونها في كل يوم تصبح طالعة، عبر بهذا لهذا المعنى. وقيل إن بين جمع القلة والكثرة قد يعبر بأحدهما عن الآخر، وذلك لأن هناك اشتراكا بينهما من جهة كون كل واحد منهما جمعا. وقول المصنف رحمه الله الصلاة، الصلاة في لغة العرب الدعاء، يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في هذا البيت أن هذه البنت حينما رأت أباها وهو يريد السفر دعت بهذه الدعوة، فقالت: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها: عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت، أي أسأل الله أن يجنبك الأوصاب والوجع مثل ما دعوت لي بذلك. فدل على أن الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء، وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. وتطلق بمعنى البركة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى حينما أصاب طعامهم، كما في الصحيح، أي بارك لهم في رزقهم. وقال بعض العلماء إن الصلاة سميت صلاة لمناسبة الدعاء، أي أن تسمية الصلاة الشرعية صلاة لكونها مشتملة على الدعاء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن المناسبة هي الدعاء. واستدلوا على ذلك بأن الصلاة تطلق على صلاة الجنازة، مع أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، ومن هنا دل على أن المناسبة في تسمية الصلاة صلاة إنما هو اشتمالها على الدعاء. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة سميت صلاة لوجود الصلة، فهي التي تصل العبد بربه، ومن هنا جعلت أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال بعد الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقالوا لما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه وأنها تقوي هذه الصلة وصفت أو سميت لهذا الاسم. وقيل إن الصلاة